عليه وسلم. هذه وقفتنا الثالثة، وهي مع المجموعة السادسة من التقاسيم العقدية للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام أتباع أئمة الكفر والضلال. القسم الأول: الذين جهلوا الحق فلم يعلموا عنه شيء، ولم يحصل منهم تقصير في طلبه، حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق، فهؤلاء معذورون. القسم الثاني: من علموا الحق ولكنهم ردوه تعصبا لأئمتهم، فهؤلاء لا يعذرون، وهم كمن قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
أهل الضلال، أهل البدع، أهل الكفر، كل مخالف سواء بكفر أو بدعة وضلالة على قسمين: رؤوس متبوعون، هؤلاء قسم، والقسم الثاني أتباع. فعندنا متبوعون وعندنا أتباع. أما المتبوع وهو الرأس فهو من أصل، من قعد، من أوجد تلك البدعة ودعا إليها، وهؤلاء هم أهل الضلالة، أهل الغواية، أئمة الكفر، أئمة البدعة، الذين يحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم، كما قال سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. هذا هؤلاء هم القسم الأول. القسم الثاني الأتباع، وهؤلاء على قسمين: الأتباع الذين يتبعون الرؤساء، هؤلاء على قسمين. القسم الأول: من اتبع بجهل لخفاء الدليل عليه والحق عليه، وقد بذل وسعه في تحري الحق، ولم يسمع عن الحق، ما سمع عن الحق وظن أن هذا هو الحق، عنده شيخ في البلد سأله وعمل بما هو عليه، ولا أدري عن شيء آخر، ولا سمع عن الحق، والله يعلم منه حسن القصد، لو عرف الحق لاتبعه، فهؤلاء معذورون. قل شيخ العثيمين معذورون. والقسم الثاني: من علم الحق، بلغ الحق، هذا صوفي اتبع علي جمعة في خزعبلاته وضلالاته وانحرافاته التي آخرها الصلاة النارية. الصلاة النارية، ما الصلاة النارية اللي بيقولها؟ ها؟ النارية ذكرها اليوم الفجر، ذكرناها اليوم الفجر، حد يذكرها؟ الصلاة النارية، من يذكرنا؟ حد مش حضرت يوم أحمد؟ حضرت يوم الصلاة النارية، له صيغة في الصلاة النارية، هذه ما أنزل الله بها سلطان، بس ما تحضرني الآن، سماها صلاة نارية لأن هذه يعني يغفر له، ودي صلاة بيقذفها الله في قلوب بعض العارفين، يعني غير وردة، لكن دي صيغة بيقذفها الله عز وجل في قلوب بعض العارفين. شوف كده أحمد، هات صيغة على الجمعة. وصيغ بقى الأخرى من الألفاظ زي الصلاة 1111 مرة، زي الذكر 1111 مرة، حلع مش عارف ايه، يصل مش عارف كذا، تقولها 1111 مرة خلاص، هذا يحصل لك من الفتوحات ما يحصل. فهذا القسم علم الحق ولكنه رده تعصبا للأئمة، إذا عرض عليه الحق وعرف الحق ولكن يقول لا أقبله. لماذا؟ لأنه متعصب لشيخي. مع وضوح الحق تقول هذا كتاب السنة، يقول لك شيخي أدرى وأعلم، هذا هو الحق المجمع عليه، يقول شيخي. فأولئك أهل الكفر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهؤلاء لا يعذرون، هؤلاء لا يعذرون. إذن الأتباع على قسمين، القسم الأول من لم يسمع عن الحق قط وسأل أهل العلم بموجب ما عنده، فسألوا ذكر الكتب لا تعلمون، ووصل إلى ما وصل إليه مع حسن قصده وكذا بجهل، فهذا يعذر إن شاء الله. إذا كان مسلما هذا يعذر، إذا فعل خطأ أو فعل بدعة أو ارتكب شيئا من ذلك. وأما الآخر وهو من ضل على علم وتعصب لشيخه فإنه يكون معه. ولهذا احذر التعصب، فإن التعصب داء ذميم، ولهذا قد يخرج إنسان من الدنيا على الكفر. قال شيخ الإسلام وهو يحلل موقف أبي طالب، لماذا أبو طالب لم يسلم ولم يعطي النبي الكلمة التي أرضاها منه، قل لا إله إلا الله، مع أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبز في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محللا ذلك فقال وبنفس السبب الذي كان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا كافرا. لقد كان يدافع عن النبي عصبية، هذا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا ابن أخي ما أحد يصل إليه، فدافع عنه عصبية. طب وخرج من الدين ماذا؟ خرج من الدنيا على الكفر لماذا؟ عصبية أيضا لعبد المطلب. ولهذا قال النبي له يا عم قل لا إله إلا الله، وكان أبو جهل يقول له ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فالتعصب والعياذ بالله يعمي أخوان، المتعصب لا يبصر الحق، ولو أبصره لا يبصر الإنقياد ولا العمل به. وأظن أكثر طائفة في الناس المتعصبة، ولا تجد كل شيخ أمامه من يقبل يديه ويتبعه، يسأله عن الأثر لا، يسأله عن الدليل لا، الشيخ يقيم ثورة شيخنا البطل همام. طب لو الشيخ بات اعتذر أو قال الثورات والثورات وفعلت فينا، يقول سبحان الله انظر للشيخ الزاهد وانظر الشيخ سبحان الله، وهكذا يترجم له على كل حال. خرج يترجم له، رجع يترجم له. نعم.
يقول في الصيغة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ثم قال ولتحقيق المراد منها يجب أن يتوفر فيها شرطان ينبغي ترديدها بنفس صيغتها كما ذكر وبعدد 4444 مرة،
يعني أربع أربعات خمس أربعات أربع أربعات. أي نعم كويس، يعني ما شكلها كويس. نعم يضحك على الناس بهذا. والثاني كان برضو كتلة أربع وحايد 1111، الثاني 1111. نعم هو شغال زي شنطة سبسونات زمان، واحد يوحد لها ايه اركمها اربع وحايد ولا اربع اربعات ولا اربع اصفار. نعم الله المستعان، الله المستعان. شيخ هذا سبحان الله، هذا دين، هذا يعلمه الناس، ما الدليل؟ ابسط شيء يعني ما الدليل على هذه الصيغة؟ ما الدليل على هذا العدد؟ نعم لا تسميته نارية.
نعم موجود. ها يقول عن الصلاة قال بعض أهل العلم أما ما يسمى عند بعض الناس الصلاة النارية اسمها في الأصل الصلاة التازية نسبة للشيخ العارف بالله إبراهيم التازي الوهراني هم سموها النارية لأنها تطفئ نار الفتنة. الصلاة النارية ليست صلاة قائمة على السجود والركوع كما يظن البعض، بل هي صيغة من صيغ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت بهذا الاسم لسرعة تحقيقها للمطلوب، حيث إنها إذا قرئت بنية تحصيل أمر من الأمور تحققه كالنار في الهشيم، ولها مسمات أخرى غير هذا الاسم.
بس يبدو أن هذه غير الأولى، هذه غير الأولى. نعم،
هذا كلام يعني نقلوا عنه.
نعم، هذا يبدو غير الأولى، يعني الصيغة غير الصيغة، يعني يبدو عنده صلوات عديدة. نعم، وأحوال عديدة، كلها أحوال شيطانية سبحان الله. نعم نعم، هذه الصلاة النارية تقال 100 مرة لرؤية الرسول. نعم.
قال الشيخ الأثيمين رحمه الله تعالى، وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستخدمهم في طاعة الله، كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع، فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. الحالة الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة، قال فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة صار حراما. الحالة الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة، كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم، ثم إن كانت الوسيلة شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك.
نعم، يعني الشيخ العثمين رحمة الله عليه وهو ينقل عن شيخ الإسلام هذا يقسم الاستعانة إلى ثلاثة أقسام: استعانة هي طاعة، واستعانة هي مباحة، واستعانة هي محرمة. فالطاعة ما كان في طاعة، كان يكون له نائبا في تبليغ الشرع، والمباح في المباح، كان يكون معينا له على أمر من أمور المباحة بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. والثالث استخدامه في الأمر المحرم. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام. إذا استعانة تدور بين كونها طاعة، كونها مباحة، كونها محرمة، كأنها استعانة بماذا؟ بالإنسي. فإن استعانة بالإنسي في المحرم كان محرما، في المباح كان مباحا، في الطاعة والمستحب كان مستحب. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم لا يرى ذلك، وأن الباب يسد، وأن هؤلاء كذبة، وأنهم يظهرون التعاون ولكنهم يريدون توريط ما استعان بهم. فحتى كلام شيخ الإسلام على أصل لخير قد يكون الواقع بماذا؟ بخلافه، فلا بد من سد الباب في هذا، ولهذا منعوه. الشيخ صالح الشيخ يقول سئل هل يجوز الذهاب للعلاج عند من يزعم أنه يعالج وسعادة جن مسلمين، ولذي المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة الجائزة أو المحرمة؟ فأجاب: الاستعانة بالجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك، والاستعانة معناها طلب الإعانة، ولهذا فمن المقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز طلب الإعانة من مسلم الجن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطلبوا ذلك منهم، وهم أولى أن تخدمهم الجن وأن تعينهم. وأصل الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنسي بالتوسل إلى الجني وبرفعة مقامه وبالاستمتاع به، وقد قال جل وعلا: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فحصل الاستمتاع كما قال المفسرون من الجني بالإنسي، بأن الإنسي يتقرب إليه ويخضع له ويذل، ويكون في حاجته ويحصل استمتاع من الإنسي بالجني من يخدمه الجني، وقد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنسي للجني وتقرب أنواع العبادات أو بالكفر بالله جل وعلا والعياذ بالله، فإهانة المصحف بإهانة المصحف أو بامتهانه أو نحو ذلك. ولذلك نقول إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز، فمن ما هو شرك كالاستعانة بشياطين الجن يعني الكفار، ومن ما هو وسيلة إلى الشرك كالاستعانة بمسلمي الجن. وبعض أهل العلم كشيخ إسلام ابن تيمية يقول إن الجن قد تخدم الإنسي، وهذا المقام في نظر وتفصيل، ذلك أنه رحمه الله ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ونهاهم، أي بالأوامر والنواهي الشرعية، أما طلب خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس من سجايا أولياء الله ولا من أفعالهم. قال مع أنه قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك، وهذا صحيح من حيث الواقع، فالحاصل أن المقام فيه تفصيل. فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة من الجني المسلم فهذا وسيلة إلى الشرك، ولا يجوز أن يعالج عند أحد يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين. وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحصل، لكن لم يكن هذا من خلق أولياء الله ولا مما سخره الله عز وجل لخاصة عباده، فلا يسلم من هذا حاله من نوع خلل جعلت الجن تكثر من خدمته وإخباري بالأمور ونحو ذلك. فالحاصل أن هذه الخدمة إذا كانت بطلب منه فإنها لا تجوز، وهي نوع من أنواع المحرمات لأنها نوع استمتاع، وإذا كانت بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين ويستعيذ بالله من شر مرضة الجن، لأنه قد يؤدي قبول خبرهم واعتماده إلى حصول الأنس بهم، وقد يقود ذلك الاستخدام للتوسل بهم والتوجه إليهم والعياذ بالله. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن ذلك فقال رحمه الله لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم، بل يسأل الأطباء المعروفين، أما اللجوء إلى الجن فلا، لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر ومنهم من هو مسلم ومن هو مبتدع ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون ولو تمثلوا لك، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس. وقد ذم الله المشركين بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوا مرهقا، ولأنه وسيلة الاعتقاد فيهم والشرك، ووسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وذلك كله من الشرك. ولهذا يقال سد الباب أولى يترك، لكن إذا كان على التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام هذا لو تحقق وتيقن منه هذا من حيث هو فلا بأس، لكن من حيث الواقع هل ممكن يتحقق هذا؟ هل ممكن أنا الشيطان أستخدمه في أن يكون نائبا عني في بلاغ الشرع ويأتيني وأكلفه ويعلم الناس وما يدريني؟ الشياطين أو الجن عموما، الجن لهم أساليب ولهم طبيعة بخلافنا، قال تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه وما يدرين أن هذا صادق. ولهذا فإنك ترى الذين استعانوا بالجن في العلاج ونحوه ماذا حصل؟ خرجوا عن حد الاستقامة. والعالم انتبه، الراقي المسلم ليس في حاجة إلى الجن، استعين بالجن فيه، أنا استعين بك أنت في العلاج كيف؟ أنا أرقي، هترقي؟ أنا أرقي. هذا واحد. والجن المسلم لا ينتظر طلب إعانة، جن المسلم من نفسه لو يرى أن ينفع أخاه فإنه مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. الجن المسلم ما يحتاج استدعاء حتى واستجلاب، لها طرق حتى تأتيه. وإلا أنا الآن لو أنا أريد أن أستعين بالجن ماذا أصنع الآن يا إخوان؟ كيف أستعين بالجن؟ قولوا لي كذا كيف. تعال يا أحمد، أحمد بجواري إنسي، تعال يا أحمد نزور، نذهب إلى محمد نرقي لأنه مريض، هذا ما في مشكلة. لكن عندي جن كيف أستعين به؟ يعني كيف أقول تعال يا جن مثلا أناديه ولا أخاطبه ولا أرسل له من، يعني ما أدري الصفة ما هي؟ فهذا لا تأمن على نفسك فيه، سأل لا يأمن على نفسي في هذا الباب. ولهذا اللي يقول لك كان عندي خدمة وكذا، كل هؤلاء ابتعد عنه، ابتعد عنه. لكن من حيث أصل المسألة الجن كالإنس، وأن الأمر كما فصل الشيخ الإسلام وفيه دقة في الفرق بين الأمر والطلب، أن تأمره فافعل الطاعة، أن تأمره فافعل المباح، أو أن تطلب منه. ومع ذلك من ذا الذي يقدر على هذا؟ فالشاهد أن كلام الشيخ العثيمين في النقل عن شيخ الإسلام يا أخواني باعتبار، ولو جئنا إلى الواقع فلا ينبغي نحن نأخذ كلام شيخ الإسلام ونفتي به عموما ونقول شيخ الإسلام يقول كان يستخدم في الطاعة فهذا طاعة، وكان يستخدم في المباح فهذا مباح، وكان يستخدم في المحرم هذا محرم. كل واحد يبرر نفسه أنه يستعمله في ماذا؟ في الطاعة ونفع إخوانه ونفع الناس ونفع كذا. لا يا أخي، أنت الرقية ارق الرقية الشرعية واستعن بالله، ما تستعن بالجن. النبي استعن بهم، بالصالحين، بالذين استمعوا واجتمع بهم وقر عليهم، ما استعن بهم. نعم. الايه؟
يعني ما بيطلعش.
ما فيش مشكلة نتكرر عليه، واحد يجي والتاني يجي، لان احيانا يكون في حالات من الجن صعبة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن المهم تكون ماذا؟ رقية رجل صالح طالب علم عقيدته صحيحة حتى نأمنه، ما في مشكلة. انسي. نعم. باب الشرك إن هو وسيلة، إن باعتبار واقع، باعتبار واقع، باعتبار طلب، باعتبار استمتاع. لأن مين اللي هيطلب النهاردة؟ أنا أقول لك أهو، أنا وأنت الآن عايزين نستعين بالجن، ماذا نصنع؟ ها؟ ماذا نصنع؟ ألا فليعطينا أصحاب الخبرة خبرتهم، يعني ماذا نصنع؟ أنا الآن أريد أن أستعين بالجن، طيب ماذا أصنع طيب؟ من حيث هو، كلام الشيخ الإسلام من حيث هو، لو أن جن مسلما أعان رجل مسلم في تبليغ دعوة في شيء مباح، لا إشكال من حيث هو. لكن تعال ننتقل إلى حيث الواقع. أنا أسأل، أما أنها تحصل تحصل، هتحصل الناس معهم جن يعينهم، لكن هؤلاء الجن صالحون أو طالحون، كفار أو مسلمون. جاءوا رجل مطيع، فجاءوا جني وقال أنا أعينك في شيء، وما وكيف آمنوا؟ لكن هل يحصل هذا؟ يحصل مخالفات حتى تحصل هذه الاستعانة. ولهذا الذين يقولون نحن معنا جن يخدمنا، ألا فليأتي هؤلاء إلينا بشيء. أنا أعرف رجل وأنا في الرياض كان زوجته عندها مس خطير جدا، يعني عدد سنوات كنا نقرأ عليها وكذا. المهم في جيت اتصل بأحد من المغرب يقول طالب علم وكذا وكذا وعنده جن، فقال سأرسل إليك بعض إخواننا من الجن الصالح وإن شاء الله يأتي وينظف جسمها وكذا. هذا شيء أنا شهدته بعيني. المهم اتصل علي الأخ هذا اللي هو الزوج المرأة وقال تعالى وكذا، وأنا قرأت على المرأة كما هي العادة يعني، وجدت يعني الجن ينطق غير بقى الجن الأساسي المتمرد هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حالك يا شيخ هشام؟ اي نعم بارك الله فيك. يقرأ وأدري يعني فعلا أخي كده، تحس انه ايه السمت يعني، ايه الصوت، الصوت كأن في طالب علم، أنا ما تدري أصلا. طيب والحالة إلى الآن موجود، يعني الحالة إلى الآن إلى يومك هذا، شوف فيما أحسب إلى الآن، يعني تركتها بعد كانت هي موجودة وإلى الآن. فالشاهد يعني أن الإنسان يغلق هذا الباب، لأنه باب غيبي بالنسبة لك لا تراه، لا تتأكد، لا تتيقن. أنت الآن هذا الشيخ تتلقى عن علم ولا بتختبره، تسمع، تنظر، تسأل من يعرفه، من سمع منه، فين مصنفاته، فين مؤلفاته، هذا من الإنسي. أما من الجن هذا كيف نعرفه؟ ولهم ألعيب، والله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالله المستعان. نعم. المسيبنا في حلق كثير يا شيخ أحمد، هذا باب واسع نرجع به إلى ماذا؟ الرقية الشرعية. ارق الرقية الشرعية واستعن برب البرية سبحانه وتعالى.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام أسماء الله تبارك وتعالى. قال: الأول ما لا يصلح، ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك. الثاني ما يصح أن يوصف به غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض.
نعم، بالنسبة لأقسام أسماء الله باعتبار ما يطلق على غير الله من باب الاشتراك في اللفظ. قال: الأول ما لا يصح إلا لله تبارك وتعالى، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك. فلا يطلق على أحد الله. يمكن رب، يقال رب الدار وعلى أحد الأوجه إنه ربي أحسن مثواي. أما الله ما يطلق على أحد، الرحمن ما يطلق على أحد، لكن يقال رحيم. نعم، من الرؤوف الرحيم. رب العالمين ما يطلق على أحد، لكن رب الدار، رب الدابة. والثاني ما يصح أن يوصف به غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير. قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. طيب، ولكن لنعلم أن هذا اشتراك من جهة اللفظ لا من جهة المماثلة، هذا واحد. اثنين، أن هذا الاشتراك في اللفظ أصلا أيضا يساويه اشتراك في أصل المعنى. يعني أصل معنى السميع في الإنسان، أصل معنى البصير في الإنسان فيه اشتراك، لأن السمع إدراك مثلا، الحياة بقاء أو شيء. فالإنسان الرحيم الرؤوف أصل المعنى فيه اشتراك في أصل المعنى، ولكن كمال المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حياة الإنسان بقاء ومدة، هذه حياة، وحياة الله بقاء، لكن حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا الحق وفناء، إنما حياة المخلوق مسبوقة بعدم والحق وفناء. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الأحوال.
طيب، هنا وضع الشيخ قيدا بقى مهما. قال: فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، كالحكم منع النبي من التسمي به. لماذا؟ لأنه كان يحكم بين الناس، فأطلق عليه سماه الحكم، فقال النبي: من أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. طيب لماذا يا إخوان؟ لأنه ليس الحكم هنا علما، إنما الحكم هنا لوحظ في معنى الصف، لأنه يحكم بين الناس. ولهذا لو قيل واحد اسمه السيد إبراهيم ما في مشكلة، علم. لكن لو واحد في كفر الشيخ يقال السيد، زاول السيد لكونه سيدا مطاعا في الناس يمنع. ما الفارق بين السيد الذي منع والسيد الذي جاز؟ السيد الذي جاز ليس فيه مشابهة مع الله عز وجل في المعنى، إنما ده عالمية فقط، هذا اسمه السيد ما في مشكلة. إنما السيد الذي أطلق عليه الناس سيدا لكونه سيد الناس ويحكم وكذا، هذا الذي يمنع، فلا يقال ذهبوا إلى السيد. لكن لو قيد السيد المحافظ السيد رئيس مجلس الإدارة لا إشكال أن هذا مقيد.
قال رحمه الله تعالى: الأحوال التي يكون بها الحاكم كافرا إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله.
هذا يكون كافرا إذا اعتقد الجواز. نعم.
إذا اعتقد
لأنه جوز الحكم غير ما أنزل الله وقد حرمه الله، يبقى هذا كافر إذا عرف النص. نعم.
إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله
أو مثله فلم يفرق فهذا كافر أيضا. نعم.
إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله.
نعم أحسن منه. إذا اعتقد جوازه، إذا اعتقد أنه مثل حكم الله، إذا اعتقد أنه أفضل، كل هذا كفر. جوز أو ساوى أو فضل، هذا كله كفر أكبر يخرج من الملة. طيب أو استحل يكون كافرا، أو جحد أو كذب أو بدل ناسب ذلك إلى الشريعة مع علم بالشريعة فهذا كذب. نعم.
ويكون ظالما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع للعباد والبلاد وأنه واجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم.
الذي دفعه إلى الحكم بغير ما أنزل الله ظلمه للغير، يبقى في قول الله فأولئك هم الظالمون، يبقى حكم غير ما انزل الله ظلما للغير حاقد عليه مع انه يعلم ان شرع الله عز وجل يجب، لكن ترك ذلك كالذي يحكم مثلا لانسان على انسان تغيظا وحقدا وانتقاما، هذا يكون ظالما. نعم.
ويكون فاسقا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق.
يبقى فسق، هوى في نفسه من مجاملة أو كذا فحكم غير ما أنزل الله يكون فاسقا. ها.
قال أما
يبقى الحالات الأولى يكون كافرا، فإذا دفعه الحكم غير ما أنزل الله اعتقاد جواز أو اعتقاد المثلية أو الأحسن هذا كافر. طب إذا حملوا على ذلك الظلم للمحكوم فيه يبقى هذا ظالم. طيب إذا اتبع هواه يكون فاسقا.
قال أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. وعندما نقول بأنه كافر فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام أو هذا من المصالح المرسلة أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس.
هنا هذه المسألة التي أفتى الشيخ في آخر حياته بخلافها، وهي مسألة وضع قوانين تشريعية مع علمه لقوانين وضعية مع علمه بالشريعة، يعني بدل. لو أنه بدل التبديل المعروف وهو أنه مع علم بالشريعة ينسب هذا لحكم الله شرع الله فهذا كافر كما قل. ولهذا يقول أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله ومخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين. طيب بدل هنا اللي احنا قلنا المكفرة هي أنه ينسب ذلك إلى الشريعة، لكن بدل هنا عند الشيخ ليس فيها ضابط النسبة، ضابط الترك. ترك الحكم بما أنزل الله وضع قوانين تخالف، وكأن الأحوال الأولى يفهم منها أنه يحكم بما أنزل الله لكن ترك الحكم بما أنزل الله لهوى ظلم لكذا لكذا أو حكم على الاعتقاد السابق. الشيخ جعل هذه حالة خاصة، وهو أنه إذا وضع قوانين تشريعية مع علم بحكم الله وبخالفة هذه القوانين بحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين، وضع قوانين مكان الحكم الذي أنزله الله. قال فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير العباد والبلاد، وعندما نقول بأنه كافر كذا وكذا. هذا طبعا قول ضعيف مردود، نفس الشيخ رد عليه لأنه تكفير باللازم، ولم يقل الشيخ في حد التبديل أنه نسبه إلى الشريعة حتى نقول هذا كذب عليه الرسول، إنما قال بالترك، ترك الحكم بأنزل الله وضع قوانين تخالف، فيقول إن هذا استبدل الشرع بغيره، فما فعل ذلك إلا أنه يعتقد أنه خير العباد. لا، ليس باللازم، والتكفير باللازم يأباه أهل السنة والجماعة، فلازم المذهب ليس مذهبا، وإلا نكفر كل أصحاب البدعة بل كل من فعل بدعة. ليه؟ لأنه ما فعل هذه البدعة أيضا إلا لأنه يعتقد أنها خير من السنة وهو يعلم أنها بدعة، يبقى نكفر. ونعطي بقى اللازم كالخوارج، ما فعل هذه المعصية إلا لأنه، أو ما وضع قانون هذا إلا لأنه، وهذا تكفير باللازم لا يجوز. ولو أن الشيخ ما رجع عن هذا لقلنا هذا كلام باطل يرد عليه، هذا كلام غلط، وهذا كلام يفتح بابا أمامه ويوسع بابا للتكفير باللوازم. وإذا فتحنا باب التكفير باللوازم هيبقى أصحاب المعاصي كفار، لأنهم ما فعلوا المعاصي إلا استحلالا، ولو ما فعلوها إلا لهذا ما فعلوها، وكذلك الحاكم والآخر. لكن كل هذا ما يجوز القول به. ونعود إلى الأصل الذي كان عليه السلف، ما الذي اتفق عليه السلف والذي كان عليه السلف؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرون الظالمون الفاسقون، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. على هذا إجماع السلف، في الصحابة لم يعلم مخالف ابن عباس، في التابعين لم يعلم مخالف لتلاميذ ابن عباس، في أئمة السنة، هذا أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان يمثل بالآية، ومن لم يحكم أنزل الله على الكفر دون الكفر، هذا ابن أبي زمنين في أصول السنة، هذا الأجور في الشريعة يقول ومما غلت أو تعلقت بالحرورية من متشابه القرآن قال الله عز وجل، ينقل عن سعيد بن جبير، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا انتبه نفس مبدأ المبدأ هنا، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس اللي يقول الشيخ، يقول فما عدل عن هذا إلا ويعتقد أنه خير العباد، إذا نفس الحجة. حتى لو قال الشيخ العثيمين، ولهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرد هذا الكلام ويقول بأنه لابد ماذا، أنه يعتقد أنه أفضل، أنه مثل، أنه أحسن، حتى يكون كافرا. ولكن الحمد لله الشيخ ابن عثيمين رجع قبل أن يموت بأربعة أشهر عن هذه الفتوى، وقال حتى ولو وضع تشريعا عاما أو كذا فإنه لا يكفر إلا بماذا، إلا ب إذا اعتقد أنه أفضل، إذا اعتقد أنه مثل، إذا اعتقد أنه أحسن أو غير ذلك. ومع ذلك الشيخ العثيمين يقول بأن الفعل هنا كفر، لكن الحاكم لا يكون كافرا، فقد يكون معذورا بالضغط عليه. لكن نقول كتأصيل للمسألة، خلاصتها ولو بحثت فيها ما بحثت من كلام السلف، خلاصتها الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، توصيفها ترك الحكم بما أوجب الله، لا يكفر صاحبها إلا بما يكفر صاحب المعاصي فقط. متى يكفر الزاني؟ متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر القاتل؟ متى يكفر الحاكم؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.